الصين طالما انهم مسلمون
لانهم ارادوا ان
يحافظوا على الاتباع فتلونوا كالحرباء بلون اخر ولبسوا ثيابا اخرى باسم السلفية. نعم. فقديما سعى السلفية البويدي وحسان وفلان وفلان، واليوم من امثال هؤلاء الذين يدعون السلفية العدمي وكذلك الوصابي وكذلك المرعي وكذلك محمد بن عبد الله الامام وكذلك ابن رسلان وكذلك محمود صبحي عامر وغيرهم كثير، غير ان هؤلاء يعني من اشهر القوم، والا كان نظراؤهم كثيرون نعم. فالحويني وابن حسان كان يدعيان السلفية ولبسا لها ثوبا، فلما فضح اتباعهم تزيى هؤلاء بزي جديد. فهؤلاء الادعياء الجدد، وكنا قريبا نقول هؤلاء ادعياء السلفية حسان والحويني ويعقوب وفلان وفلان، اليوم عادت الحرباء الى تغيير جلدها ولونها على حسب المحيط الذي تعيش فيه. الحرباء اذا ارتقت على شجرة خضراء اصفر جلده، واذا مشت في وسط هذا التراب اغبر لونها، وهكذا يتغير لونها بتغير المكان الذي تعيش فيه. فالان لبسوا ثوبا جديدا في السلفية، وشعارهم الطعن في اهل السنة ووصفهم بالحدادية. اليوم تعرف المبتدع لبعضه في اهل السنة بالحدادية، وهذا معروف قديما كان اهل السنة انهم يلمزون اهل السنة بالانباز والالقاب التي هي اهل بمن قذف اهل السنة بها لا بأهل السنة. هم الآن يصفون أهل السنة بالحدادية، لا هم أولى بالحدادية، لأن الذي يصف السنية بالحدادية هو الغالي في التجريح، وليس السني الذي وصف المخالف وبين مخالفات المخالف. مثل هذا السني لا يوصف بأنه حدادي، الذي يصف السني الذي يطعن في المخالف في بيان مخالفاته هذا هو الحدادي. فابن رسلان على هذه الشاكلة، فلا يشتغل بابن رسلان، ابن رسلان يريدون ان يجعلوا منه رأسا كما جعلوا من ابن حسان وابن الحويني كثيرا، وهو وان كان رأسا الا انه رأسا في ماذا؟ على غير جادة منهج السلف وفي ادعاء السلفية، مجرد ادعاء. نعم، لا تكاد تجد لابن رسلان ردا الا على من رد عليه، لا تكاد تجد ردا لابن رسلان إلا لمن رد على ابن رسلان. أقولها لا تكاد تجد ردا لابن رسلان إلا من رد على ابن رسلان، فإذا به يسلخه سلخا. وأهل السنة لا يتوقف ردهم على فلان أو فلان لأن فلانا رد على أهل السنة. أهل السنة يبتدئون الكلام ابتداء بالرد على الإخوان المسلمين وعلى التبليغيين وعلى الجهاديين وعلى الرافضة والزيدية وغيرهم، لا ينتظرون من هؤلاء أن يتكلموا في أهل السنة حتى يرد عليهم أهل السنة. أهل السنة يبدأون أو يبتدئون الردود، لأن هذا واجب عليهم بشرع الله عز وجل. أما هذا فلا تكاد تجد له ردا إلا على من رد عليه أو تكلم فيه مما يخدش إخلاصه، لما هذا له علاقة بالإخلاص. نعم، فهو أيضا مخدوش في إخلاصه، لأنه لا تكاد تجد له ردا إلا على من رد عليه، وكأن الأمر أمر نفسي وشخصي بينه وبين مخالفه، وإلا فالمخالفون لأهل السنة كثر، فأين ردوده على من لم يرد عليه؟ أهل السنة الآن نرد على البرعي ولا نعلم أن البرعي رد علينا، نرد على العدني ولا نعلم أن العدني رد علينا، رددنا على الإمام ولا نعلم أن الإمام رد علينا، نرد على الإخوان المسلمين ولا نعلم أن الإخوان المسلمين يردون علينا، يعني على سبيل التعيين، وإلا فهم في الجملة يفعلون في أهل السنة. وأهل السنة فأهل السنة يتكلمون في المخالف ابتداء لأن الله أوجب عليهم البيان، ولا يجوز لأهل السنة أن يكتموا البينات، يجب عليهم أن يخرجوا من عهدة الكتمان، فأهل السنة يفعلونها. أما أهل الأهواء فهم كما قال الله في المشركين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أهل الأهواء يريدون أن تسكت عنهم، فقد لا يتكلمون فيك من أجل ألا تتكلم فيه، فهنا يظهر الصدق من المداهنة والنفاق. فالسني يقول لا، هذا شرع وهذا دين، أوجب الله علي الرد على أهل الأهواء كما أوجب علي الصلاة والصيام والزكاة، أفعل ذلك ابتداء وأفعل ذلك ابتداء، سواء رد أهل الأهواء على أهل السنة أم لم يردوا، يجب علي أن أرد على المبطل، هذا واجب. بارك الله فيك. فهذه جزئية واحدة كفيلة بإسقاط منهج ابن رسلان في دعوته، أنه لا تكاد تجد له ردا إلا على من رد على ابن رسلان، فإذا به ينبري له كالأسد الحصور فيمزقه الشر ممزق أيضا على منهج يخالف منهج السلف في الأخلاق. فكم عنده من ألفاظ ينأى عنها السلفي وتنبو عنها الأسماع، أسماع السلفيين، ولا هي على طريقة الكتاب ولا طريقة السنة ولا طريقة السلف في الردود على المخالف، حتى ولو كان المخالف كافرا أو كان المخالف مبتدعا. هذا يقال إنه قال في فلان من الناس، أبي الحسن المزري، كأن أمه تعثرت في ولادته. فيقولنا لو أن ابن لو أن أبي الحسن المصري هذا اهتدى، فماذا عساه أن يقول فيه ابن رسلان بخصوص خلقته تلك؟ نعم، قد يقول أهل السنة فلان أعمى البصر والبصيرة، أي جمع بين هذا العمى وهذا العمى، لكنهم ما يقصدون استقلالا نبذ الشخص بأنه أعمى. نعم، كما تقول هذا الرجل جمع كفرا وفقرا، هو الفقر ما قد يكون الرجل المؤمن فقيرا، ولكن إذا أضيف إلى عذاب الفقر إلى عذاب الكفر، يعني عذاب الفقر، فقد اجتمع له الشر. نعم، فأنا أرى ألا يشتغل يعني بابن رسلان، كما قلت لكم هو يريدون أن يجعلوه رأسا ويصدروه بحيث يصدر عنه الناس، وهذه طريقة وصنعة من أهل الأهواء، يفخمون من لا يستحق التفخيم ويلقبون من لا يستحق التلقيب، يلقبونه أعظم الألقاب، الإمام، العالم، المحدث، الفهامة، الحمر إلى آخره، من باب جلب القلوب إليه. أقول لك أين ردود ابن رسلان، أين تعيينه لأمثال الحويني وابن حسان، أين تعيينه للأسماء، تعيين الأسماء من منهج السلف أم ليس من منهج السلف؟ النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول ما بال أقوى، وتارة يعين ويسمي. إذن ابن رسلان لا يكاد يعرف له تسمية لأحد إلا للسلفيين من أمثال محمد بن إبراهيم وماجد المدرس والعبد الفقير الذي يجلس بين يديكم الآن، لا يكاد يعرف له تعيين شخص رد عليه ابن رسلان إلا يعني أمثال هؤلاء. فأين تعيينه لأقطاب الضلال، لأقطاب الضلال ورؤوس الضلال في هذا العصر؟ ولا يعذر على ذلك بأنه سمى وعين سيد قطب، فإن سيد قطب قد لاكته الألسنة وفرغ منه، وقد حمل راية ذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وتعظم ابن رسلان حينما قال فإن كلامنا في سيد قطب تعرفه الدنيا. نقول الناس كلهم حتى الألباني مع إمامته وسبقه لربيع المدخلي وجلالة قدر الألباني وأنه محدث العصر، فهو عالة على الشيخ ربيع في معرفة حقيقة شيء القدر. فكيف الآن يتعظم علينا ابن رسلان ويتعالم علينا ويقول وكلامنا في شيء القدر تسمعه الدنيا أو قد علمته الدنيا؟ طلبة العلم قد تكلموا في شيء القدر وفي غير شيء القدر، ولقي الناس ولقي كلامهم قبولا عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وما أكثر السلفيين الذين عرفوا السلفية من العلماء ومن طلبة العلم. هذا الآن أين تعيينه؟ لماذا لا يعين الأسماء؟ أورع عنه؟ فهو ورع كامل. فلو قال أنا أصفهم بالأوصاف التي استدلوا بها عليهم، فنقول أنت لم تسلك هذه الطريقة مع السلفيين، فقد عينتهم تعيينا وسميتهم تسمية، فهذا يدل على أنك تكيل بمكيالين وتزن بميزانين، وهذا ليس من السلفية، وهذا كاف في أنه يخدش بل يهدم سلفيتك. نعم بارك الله فيك. لو عرجنا على لغته، لغة ابن رسلان، ما لغة ابن رسلان؟ لغة الأدباء، ليست لغة أهل العلم، ليست لغة ابن رسلان لغة العلماء ولا لغة أهل العلم ولا لغة الكتاب ولا السنة ولا وليست لغة السلفي وليست لغة الألباني ولا لغة ابن باز ولا لغة ابن عثيمين ولا لغة مخرج الاجتهاد الواجعي ولا لغة أحمد بن يحيى النجمي ولا لغة ربيع بن هاد المدخلي ولا لغة أحد يمت لمعرفة لغة العرب بسبب ممن يعرف السلفي. طلاب العلم ما عندهم التنطع في العبارات، فأقل سلفي كفيل بأن يفتح المعاجم ويحفظ منها أو ينقل منها ويكيل له من السباب ما لا يقدر هو على أن يقف عليه أو يكيله أو يزنه. لكن السلفيين هم أغنى بلغة القرآن وبلغة السنة وبلغة الصحابة والتابعين وبلغة العلماء في كل عصر ومصر، هم أغنى بهذه اللغة عن لغة سيد قطب ولغة علي الحلبي ولغة ابن رسلان ومن كان على شاكلة هؤلاء. والله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فليس هناك تكلف لا في التوحيد ولا في الأحكام ولا في لغة العرب ولا في شيء من دين الله سبحانه وتعالى، ليس هناك تكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فنفى عن نفسه أن يكون من المتكلفين. فطريقة ابن رسلان في اللغة هي طريقة المتكلفين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. نعم. ومن أحدث في لغة الناس لغة ليست على منهاج السلف إذن فهي لغة سلفية، إذن فهذه تخدش من سلف، إذن فهذه اللغة يعني من خالف لغة السلف فقد أتى بلغة خلفية، ومن أتى بلغة خلفية وصارت في الناس دينا وينتصر للرجل من أجلها فلا شك أن هذا يكون رأسا في إحداث بدعة وضلالة تخدش سلفيته بل تهدمها. نعم معروف كلام السلفيين، كلام الأئمة، أئمة الحديث والفقه في كل عصر ومصر من لدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو من لدن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا وقبلهم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نجد فيها مثل هذا، مثل هذا التكلف ومثل هذا التنطع. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فابن رسلان هالك أو على شفا هلك بمخالفته لغة السلف شاء أم أبى. نعم. وأنت الآن قد تأتي تجدد المنهج السلفي في الناس، قد يأتي فلان كالشيخ ربيع يجدد المنهج السلفي في الناس، ومن هنا قد يفوق الألباني بل قد فاقه في هذا الباب ولا إشكال في ذلك، كما أن الشيخ الألباني قد فاق غيره من أهل عصره ومصره، وفاق الشيخ الوادعي وغيره في علم الحديث، وهذا يعرف له. فقد يأتي أيضا إنسان مجدد يجدد لغة السلف، فمن أحدث في لغة السلف حدثا أو شرخ فيها شرخا انتصب له من يدافع عن لغة السلف حتى لا تدخل علينا بلعة جديدة باسم اللغة وباسم لسان العرب وباسم يعني الفصاحة والبلاغة. ليس التكلف من البلاغة، وليس التكلف من البيان في شيء. نعم هذا من التكلف، هذا من التنطع، هذا من التعمق الذي نهي عنه في الكتاب وفي السنة، ولم يدرج عليه السلف ولا الخلف التابعون للسلف. فأنت لو تأملت في حال ابن رسلان من قريب أو من بعيد، والله لا تكاد تجد له أصلا إلا وهو مخدوش. نعم لا تكاد تجد لابن رسلان أصلا إلا وهو مخدوش. وليس محققا، قلنا ليس محققا للعلم، ليس محققا للعلم. نعم ليس محققا للعلم. حينما يأتي ابن رسلان المتعالم المتعاظم في نفسه المكبر لنفسه، ويأتي إلى أثر ابن سيرين الذي في مقدمة الصحيح مسلم، وهو موقوف على ابن سيرين، يعني يعتبر عند أهل الحديث مقطوعا، ويصح أن يقال موقوف على ابن سيرين، فقال يعني عزوته إلى بعض الصحابة وصحح إسناده. ألا قدر علمي واطلاعي على كلام الشيخ الألباني في هذا الأثر أنه موقوف على ابن سيرين، فرضنا أنه صحة النسبة إلى بعض الصحابة وأنا لا أنازعه فيما لا علم لي به، فهذه الجزئية تستحق إلى بحث. إن كان ثبت عن بعض الصحابة فعلى العين والرأس، لكنه اشتهر عن ابن سيرين، وقد يكون القول لبعض المتقدمين غير أنه يشتهر لبعض المتأخرين. نعم كما في قول مالك يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهذا نسب إلى غير مالك ممن سبق مالكا، فهذا ينظر فيه، لكن البحث معه في أنه قال وهذا لا يقال من قبل الرأي، فهذا له حكم المرفوع. هل قول ابن سيرين أو قول غير ابن سيرين حينما يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل هذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي المستنبط من الأدلة من الكتاب ومن السنة، وأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله؟ لو قلت لك الآن لا تأخذ العلم إلا من أهله، أي قال في هذا له حكم المرفوع؟ وهي كلمة هي حكمة، لو نظرت إليها هي حكمة، لا تأخذ العلم إلا من أهله. انظر كيف، فكيف الآن يقول وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي؟ هذا يدل على جهله بأبسط الأشياء المتعلقة بعلم الحديث، ومتى يقال في القول أو في الأثر هذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ بل إن بعض الأئمة قال إن الأشياء المغيبة قد يتكلم فيها بعض الناس من قبل الرأي، فماذا قائل ابن رسلان؟ هذا موجود، تجده لأحمد محمد شاكر في هذا تعليقه في أو في شرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير، أن هذا قد يقال من قبل الرأي، الصحابي قد يقول قولا من قبل الرأي متعلق بالمغيبات. نعم فإذا وهذا أيضا مسبوق، يعني الشيخ أحمد بن محمد شاكر أو أحمد محمد شاكر على النطق المصري فهو مسبوق بهذا. انظر كده، فكيف يأتي ابن رسلان ويقول في مثل هذا الأثر لا يقال من قبل الرأي؟ لا بل يقال من قبل الرأي. وكنت شرعت في جمع يعني أدلة كثيرة يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى أو في جمع آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل في بيان أن مثل هذا القول يمكن أن يقال من قبل الرأي، ولعلي ذكرت جملة من الأحاديث. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يمكن أن تأخذ من مثل هذه الآية
أنك تأخذ العلم. الله بعث من؟ بعث الرسول أم بعث غيره؟ بعث عالما أم بعث جاهلا؟ ماذا عالما؟ يعني يمكن أن تأخذ من أدلة كثيرة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا العلم دين، لأن الرسل أرسلوا بالعلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إذن فهذا العلم وهذا الميراث لا تأخذه إلا من أهله، فلا يتحكم في هذا الأثر ويقال لا يقال يعني لا يتحكم في هذا الأثر ويقال إنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع. هذا فيه نسبة حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعد من جملة التطول على النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بعضهم نازع في المغيبات وأنها قد تقال من قبل الرأي، إذن فكيف يقال فيما كان سبيله الرأي بجلاء ووضوح ولا يعثر على هذا بشيء؟ لا، كيف يقال فيه لا يقال من قبل الرأي؟ فهذا مثال واحد دال على أن الرجل ليس محققا. لماذا؟ للعلم. وعلم الحديث أشرف الناس أهل الحديث، والعلم سند ومتن، أو علم الحديث سند ومتن، وعلم الرجال نصف العلم بقي المتن. فإذا كان لا يفقه مثل هذه المسألة أفلا يدل على أن مثله أعثر عليه أن يفقه ما هو أعثر منها؟ نعم، هذا يدل يا إخواننا بارك الله فيكم. نعم، هذا لا تكاد، لأن نحن ما على طول قراءتنا أو سماعنا لأهل العلم ما سمعنا أحدا من أهل العلم يقول بأن هذا الأثر له حكم الرأي. حتى ولو قاله عالم، وأنا أقول له حتى ولو قاله عالم فيقال له لا، فيقال له لا، بل هذا يمكن أن يقال من قبل الرأي المأخوذ من الأدلة الواضحة الجلية الكثيرة من الكتاب ومن السنة. تعال إلى شيء من منهج ابن رسلان، قلنا ليس محققا للمنهج السلفي. يا أخي نحن ما نفتري عليه ولا على غيره، والله ما آلمهم إلا صدق أهل السنة فيه. نعم، وما نفعهم يعني تلك الزوامع هنا أو هناك، دخان في الهواء كله دخان وخفاقيع سرعان ما تذهب وتزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض. لما تكلم عن سيد قطب في عدة أسطر قليلة وهو يتكلم عن طوام سيد قطب، عن بعض طوامه الكبرى كتكفيره للجماعات، ولو رددوا على المآذن قول لا إله إلا الله ليل نهار، وهو يسوق مثل هذه الكرهات، يقول سيد قطب رحمه الله، سيد قطب رحمه الله، ويذكر الطامة ثم يعقبها بقوله رحمه الله، ثم يذكر الطامة ويعقبها بقوله رحمه الله. طيب الآن حينما تكلم عمن يسميهم بالحدادية، أهم شر من سيد قطب حتى لا يدعو لهم بحفظ أو بنحو ذلك بما أنهم أحياء؟ فهو لم يسوي بين السلفيين الذين وصفهم بالحدادية وبين سيد قطب. نعم، فهل كان من منهج السلف يا ابن رسلان أو يا أتباع ابن رسلان، هل كان من منهج السلف أنهم يقولون وكان عمرو بن خالد الواسطي كذابا رحمه الله؟ هل كان السلف يقولون عمرو بن عبيد المعتزلي الضال رحمه الله؟ هل كانوا يقولون هذا يا عباد الله؟ إذن أليس هذا شرخا في السلفية؟ وهذا جزء وشيء يدل على اختلال منهجه وفهمه للمنهج السلفي. نعم، فهو مختل في منهجه وفي علمه وفي لغته. بقي ماذا؟
خلق.
لا نحن في خلقي
خلق.
وهذا عرجنا عليه في نبذه ورميه المخالف بالألفاظ التي ينبو عنها الدم السليم ويلقى عنها السلفي الخالي من الطلع ومن الكام. فهذا شيء من حال ابن رزاق، وإلا حاله يدور، حاله يدور. ومن شعار أهل البدع وقيعته بأهل السنة وأهل الأثر، وهذا ونظراؤه من شعارهم اليوم هو الوقيعة بالسلفيين ورميهم بأنهم حدادية. فهذا الشعار كاف، وقد قال أبو كاف في أي شيء، كاف في أن الرجل مختل المنهج. وأنا أقول لكم شيئا، لو أن رجلا، لو أن رجلا يعرف بالسلفية وكان جاهلا، وكان جاهلا، أمثل هذا الرجل، أمثل هذا الرجل يصلح أن يتصدر للدعوة السلفية وللتعليم وللتدريس؟ لا يصلح، لا يصلح للجاهل أن يتصدر ولو كان، ولو كان سلفيا. فحال ابن رسلان أقل ما يمكن، وأنا أعبر بأقل ما يمكن أن يقال في ابن رسلان، هل أعبر بأقل ما يمكن أن يقال في ابن رسلان أنه ليس محققا للعلم، ليس محققا للأخلاق السلفية، ليس محققا للمنهج السلفي، ليس محققا للغة السلف؟ هذا أقل ما يمكن أن يقال فيه عندي. ومثل هذا لا يصلح أن يتصدر لدعوة. أما تصدير أتباعه له وتعظيمهم إياه فهذا من شأن أهل البدع، وهذا معروف عنهم وحدث لحدث لذلك أو عن ذلك ولا حرج، فهذا معروف عنهم. إلا الرافضة يعظمون متبوعيهم ويخلعون عليهم
الأوقات الفخمة،
الفخمة. نعم. أما أهل السنة فقد جاء عن الشافعي أنه قال ما رفعت أحدا فوق قدره إلا ونزل من قدري عنده بقدر ما رفعته. نعم، العدل مطلوب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أهل السنة منصفون ولله الحمد في ابن رسلان وفي غير ابن رسلان. فأقل ما يمكن أن يقال في ابن رسلان أنه كما سمعتم ليس محققا للعلم ولا للمنهج السلفي ولا للغة السلف ولا للأخلاق السلفية. نعم. وإلى الطعام، وإن كان هناك بقية أكملناها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.